الحمد لله رب العالمين، خلقنا بإرادته وجعلنا أزواجا بحكمته، فخلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وعلم صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله الجهلاء والعلماء. فصل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن في حياتنا لأخطاء كثيرا ما تمس العقيدة وتصل إليها، كثيرا ما تمس العقيدة وتصل إليها. والعقيدة إنما هي أساس الدين، أساس التدين والديانة، والعبث بالأسس يزلزل البنيان ويضيع الإيمان، فنعوذ بالله من ذلك الكفران. العقيدة أيها المسلم الكريم إنما هي مجموعة تصورات وأفهام عن الله تبارك وتعالى، وعن الرسل والرسالات، وعن الدنيا والآخرة، وعن حقيقة الإنسان في هذه الدنيا، بما مجمله أنني مخلوق صغير في كون كبير، خلقني الله وخلق الكون من حولي ومن أجلي لأعبده وحده لا شريك له. فليس هناك إله يستحق العبادة من دون الله، ولأنه الإله فإنه يفعل ما يشاء ويختار، لا معطل لأمره ولا معارض لقدره ولا معقب عليه. سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. بهذا الملخص أشير إلى التصور الذي ينبغي أن أعيش به، لذلك أجمله الله وأوجزه في كلام بليغ عظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. فاعلم أن كل ما بك من خير أو شر فإنما هو من عند الله، ولو لم يرد الله ذلك ما كان. واعلم أن الخير الذي بك إنما هو فضل خالص من الله، وما يحل بالإنسان من شر إنما هو بسبب أنا. كل يتسبب في حدوث الشر له أو نزول النقمة على نفسه، فإذا سعى الإنسان إلى الشر أنزل الله عليه الشر. ولولا ذلك فالله تعالى لا يريد بعباده إلا اليسر والخير. ولا يريد بهم إلا الفضل والنعمة تبارك وتعالى، كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا لكل إنسان، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو المخاطب الأول بهذا الخطاب، وكل إنسان من ورائه يقال له ويصدق عليه: ما أصابك من حسنة فمن الله، من الله ابتداء الله الذي بدأها وأنزلها من فضله، من الله إنعاما، من الله تفضلا، وقد لا أكون أهلا لهذه الحسنة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الله أنزلها على سبب تسبب فيه الإنسان، كما لو زلزل عمودا في البنيان سقط البنيان على رأسه، كما لو عبث بأعمدة وثوابت العقيدة يضيع دينه ويضيع عمله، وبعد أن يعمل عملا كثيرا صالحا في الدنيا يفاجأ يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يريد الله أن يحبط أعمال عباده الصالحين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولكن من أتى الشرك مثلا فأشرك مع الله غيره الله يحبط عمله. من السبب؟ الإنسان. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من هذه الأمور إخوة الإسلام التي يفعلها الناس خطأ وعمت بها البلوى، وهي تصل بإفسادها إلى الاعتقاد في الله والظن في الله سبحانه وتعالى، مسألة الإنجاب والتوالد والتناسل، فإن الناس سلكوا في هذه المسألة مسالك عديدة تدل كل هذه المسالك وتصل في النهاية إلى الإشارة إلى اعتقاد واحد عند الناس، وهو أن مسألة الإنجاب والتناسل بكيفيتها وأصلها وإيقافها وإيجادها في أيدينا وليست في يد الله تبارك وتعالى. فإن بعض الناس يبدأ حياته الزوجية، وكم يتوجه السؤال بهذا من عروسين جديدين، زوجين جديدين: نريد أن نؤجل الإنجاب فترة حتى نقيم حياتنا، حتى نستمتع بشبابنا، لا نريد أن نحمل الأولاد والأعباء بسرعة، ومن أول الحياة نعيش لنا يومين ثم نفكر في هذه المسألة، كأنه صنبور حنفية، محبس أغلقناه لفترة نريدها نحن ونحددها نحن، حتى إذا أردنا إن شاء الله سننجب، لا، سنبدأ نفكر في مسألة الإنجاب والتناسل وكذا. فتحنا ذلك المحبس وأزلنا الموانع التي ظننا جهلا أنها نفعت، ولو لم نتخذ مانعا لما جاء نسخ، لأن الله لم يشأ، ولو شاء الله نسلا ولو نفس الله فينا نفسا رغم وجود الموانع لكانت، إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره، يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ماذا نريد بعد كل هذه البيانات، بعد كل هذه البيانات الرسمية من السماء، من رب العزة والجلال، رب القدرة والإرادة سبحانه وتعالى؟ هذه الآيات كلها يبقى بعدها شيء لي أتصرف به؟ ثم ييسر الله الأسباب إملاء للناس وإمهالا وفتنة ليزيدهم فيما اختاروه. فالله وعد وقال فسنيسره لليسرى، وقال أيضا فسنيسره للعسرى. ييسر الله لكل إنسان ما يختاره ليكون جزاؤه يوم القيامة على ما اختار. فربما يجري الله الأسباب، يغير المقادير على مراد خلقه فتنة لهم، ففعلا يمنع الله النسل هذه الفترة ثم يفتحون المحبس فيبدأ النسل يأتي، كله بقدر الله، والله وأقسم بالله، ولكن قدرا توافقت إرادتنا مع إرادة الله. ربما أن الله أجرى أسبابه على ما اخترنا فتنة لنا ليزيدنا فيما نحن فيه من خير أو شر، فيكرم الله بذلك أهل الخير حيث طوع الأسباب لهم، ويهين أصحاب الشر حين طوع الأسباب لهم، فيظن الإنسان أنه فعلها بنفسه. أما الصالحون أهل الخير فإنهم يقولون الفضل فضل الله، لولا الله ما كان شيء، يعرفون الله. لكن الإنسان الآخر الغافل يفتن ويظن أنه فعلها بإرادته، نظم حياته بتخطيطه، حتى هذا الأمر الخاص بالله سبحانه وتعالى نظمه هو بإرادته وخبرته وفكرته، فعقله كبير وتفكيره سديد ورأيه كذا. ويأتي النسل، كثير من الناس يقول كفاية كده، يكفي هذا، طفلان يكفي، ويغلق المحبس مرة أخرى. بعض من يغلقه لا يغلق، فلا يزال الله يريد له إنجابا، فيتنجب امرأته رغم أنفه، ويتعاركان، المرأة تسلم أمرها لله والزوج لا يريد، فربما هددها بالطلاق. وكثيرا ما يحدث هذا، لو حملت مرة أخرى تكونين طالقا، وتطلق المرأة وتهدم الأسرة. هذا بيدك أو بيد الزوجة، ليس بأيدينا يا إخوة الإسلام. وبعض الناس يرى زوجته لا تنجب إلا البنين، ويريد بنتا لطيفة وديعة. الأولاد رجال، فيهم شدة وفيهم خشونة وقسوة، وإن كانت قد خفت كثيرا في هذه الأيام، فصار الأولاد الذكور نواعم كالبنات من دلال التربية وسوء الرعاية، ونسأل الله العفو والهداية. لكن على كل حال، البنت بفطرتها ألطف وألين وأرحم، إنها تتربى وتعيش وتنمو بالعاطفة قبل العقل. فيريد الزوج بنتا، فيحمل زوجته المسؤولية فيمنعها من الحمل، لأنها لا تلد إلا الذكران، وربما يهددها بالطلاق، لو حملت ببنت أخرى تكونين طالقة، ما ذنبها؟ ويحدث هذا بالفعل، وكأنه يصرف الأمر بنفسه، ولما شعر بعجزه حمله لامرأته أنها هي السبب وأنها هي الفاعلة. لا يا أخي، كل ذلك خطأ. أو أنها تنجب البنات فيهجرها ويطلقها، أو أنه يهددها لو أنجبت بنتا أخرى أو ولدا آخر، يريد صنفا معينا، وكأن المصنع بين يديه أو في المطبخ عند زوجته تشكل ذكرا وأنثى كما تريد. لا، ما هذا بأيدينا؟ لا رجالا ولا نساء، ما هذا بأيدينا ونحن مخلوقون وهذا خلق مثلنا؟ فما تصرف فينا آباؤنا ونحن لا نتصرف في أولادنا؟ إنما التصريف في ذلك والملك في ذلك لله وحده لا شريك له. وهكذا، ورغم المعجزات، وأقول معجزات، رغم المعجزات التي تحدث في ذلك، إلا أن أكثر الناس لا ينتفعون. ولا يتعظون ولا يعتبرون. سمعنا ورأينا حالات عديدة قال فيها الطب والعلم إنها لا تنجب، ليست صالحة للإنجاب، فلا داعي لأخذ الدواء، ويسلم الناس أمرهم إلى الله، بعد سنين يرزقون بالإنجاب. وحالة منهم بالأمس متعهم الله بأولادهم وحفظ عليهم وعلى الجميع، بعد أن أعطى الطب قراراته الحاسمة والنهائية أنه لا إنجاب، وبعد 14 سنة يرزق الله الزوجين ولدا. وأعرف من رزق بعد 8 سنوات، وما كان سبب ذلك إلا أنه دعي إلى الاستغفار فاستغفر الله، وكان قبل الاستغفار كما نظنه صالحا طيبا شابا على خلق ودين، وزوجته كذلك، ولكن استغفر بنية أن يرزقه الله الإنجاب، فجاء الإنجاب بفضل الله، ولم ينسبه إلى نفسه ولا إلى فعله. آيات. كم ممن يقولون أسرة صغيرة فلا تبقى صغيرة إنما تكبر. كم ممن يقولون اكتفينا فيأخذ الله من اكتفوا بهم، يأخذ الله الولدين وتبقى الأسرة بعد أن قطعت الأم رحمها أو ربطت أعناق رحمها فلا تنجب بعد ذلك، فيقبض الله الولدين الصغيرين خبرة اختبارا وابتلاء وفتنة، فيعيش الناس حياة نكدة وأياما مظلمة سوداء قاتمة بسبب سوء فعلهم واختيارهم. ورجل يهدد امرأته وكانت حاملا، لو أنجبت بنتا وكان هذا الحمل بنتا سأتزوج عليك. وهل تعدد الزوجات يستعمل في هذا الباب؟ يستعمل من التنغيص، يستعمل للانتقام، إنه حلال، فلا تحول الحلال إلى مصيبة، لكنه هددها بهذا. وفعلا تزوج قبل أن يرى فضل الله وفرج الله، وهي حامل تزوج بأخرى لتنجب له البنين، حملت الأخرى، ولدت الأولى يوم فرح الثاني، فولدت ولدا ذكرا كان فرحه أعظم من فرح أبيه بزوجته الثانية، أسبوعا واحدا وقبضه الله، كأنه قال لو صبرت على قدر الله، لو رضيت بأمر الله فهذا هو الولد من فضل الله، لا من فعلك أنت ولا من مهارة زوجتك، إنما هو من فضل الله، وطالما فعلت هذا من أجل هذا واعترضت على قدر الله وتريد أن تظلم هذه المسكينة لأنها لا تنجب إلا البنات، فهاته مرة أخرى سنقبضه إلينا، وتلد المرأة الثانية بنتا، فطلقها. عبث عظيم. الله تعالى كفل لنا هذه المسألة وأعطانا تأمينا لها في القرآن الذي لا نختمه إلا كل رمضان، فلو تدبرناه حتى ونحن نقرأه في رمضان، لو عادت الأمة في ربوع الأرض والدنيا إلى القرآن لصحت مفاهيمها وصلحت حركتها في الحياة وانتظم أمرها. الله تبارك وتعالى قال في أواخر سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض. وعد معي فهذه أول قضية من 6 قضايا في هذه الآيات. الأولى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. 6 قضايا في هاتين الآيتين. القضية الأولى والثانية مسلمات، أمور يصدق بها الجميع ولا ينازع فيها أحد، وكذلك القضيتين الأخيرتين لا ينازع الله أحد فيها، الكل يسلم بها لله. بقيت القضيتان المحصورتان بين الأول والآخر، قبلهما أشياء مصدقة ثابتة وبعدها أشياء مصدقة ثابتة، فلماذا لا تسلم وتصدق أيضا بما بينهما؟ تسلم وتصدق بالطرفين وتنازع فيما بين الطرفين، كيف؟ لله ملك السماوات والأرض، من ينازع في ذلك؟ لا أحد. حتى الكفار أقروا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والملك هو التصرف، أما الملك فهو من الملكية والحيازة، لله ملك أي لله التصرف، تصريف الأمر في السماوات وفي الأرض، لله ملك السماوات والأرض، هذه واحدة. الثانية، يخلق ما يشاء، يخلق إنسانا، يخلق طيرا، يخلق حيوانا، نباتا، جمادا، سماء، أرضا، شمسا، قمرا، يخلق ذكرا أنثى، يخلق ما يشاء، لا أحد يستطيع أن ينازع. فعلا الواقع يصدق هذا، فقد خلق الله خلقا لا حصر له ولا عدد له، خلقه كله بمشيئته وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء. القضية الثالثة وهي والرابعة متنازع فيها أو ينازع فيها البشر بجهلهم، الثالثة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، تصنيف الذكر والأنثى خاصية من خصائص المولى سبحانه وتعالى، لا دخل فيها لأحد، ولا أصدق عن نفسي ما يدعيه العلم والطب في هذه الأيام من كونهم توصلوا إلى التصرف في البويضات والجينات وما إلى ذلك ليجعلوا الذكر أنثى أو الأنثى ذكرا، إن هذا نوع من العبث وسيؤتي فسادا عظيما، لأنه تدخل في شيء اختص الله تعالى به. الله عز وجل يقول على سبيل الاختصاص: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه يعني لا شريك له، لا أحد معه ولا أحد غيره يفعلها، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، من عليه النشأة الأخرى؟ هو الله. إذا الذي يخلق الذكر والأنثى هو الله، يذكر الله تعالى في إنعامه على البشر ويقول: وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، أزواجا يعني أصنافا تتزاوج، تتقابل، تتآلف مع بعضها، هذا سالم وهذا موجب، هذا ذكر وهذه أنثى، بعد مرحلة معينة من العمر يتزوج الذكر والأنثى ويلتقيان وينتجان نسلا ويبقى النوع الذي خلقه الله، هذا من عند الله، ولذلك يقسم الله به. وإذا أقسم الله بشيء في القرآن إنما يشير بذلك إلى عظمة ذلك الشيء المخلوق، وأن الناس التفتوا عن عظمته ولا يعرفون قدره، وإذا كان هذا المخلوق عظيما لدرجة أن يقسم الله به فإن الذي خلقه أعظم وأعظم وأعظم. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى، من الذي يغطي الدنيا بالليل؟ الله أو أحد معه شريك أو أحد من دونه؟ الأولى، المسألة الأولى هي أن الله هو الذي يجعل الليل هكذا يغطي الدنيا بالليل، لا يشاركه أحد ولا يفعلها أحد من دونه سبحانه وتعالى، والخلق رأى هذا وأقر به. والليل إذا يغشى والنهار كذلك، من الذي يفعله؟ الله. والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى، يقسم الله بهذه الآية بتلك المعجزة، تصنيف الماء الواحد من الرجل والبويضة الواحدة من الأنثى هي هي، ينتج الله منها ذكرا مرة وأنثى مرة، ينتج الله منها ذكورا دائما أو إناثا دائما، يفعل ما يشاء ويختار. إنما يدل على جهل البشر أنهم لم يحاولوا تصنيف الذكر والأنثى من البويضات في الرحم فقط، بل السعي متواصل إلى تغيير الذكر والأنثى في واقع الحياة. وفي تلك البلاد الكافرة الضالة ظهرت هذه الظاهرة، وهي تزحف الآن على بلاد المسلمين بالفكر لتكون واقعا أيضا فيهم. فمن يرغب؟ من يرغب أن يكون أنثى وهو في الأصل رجل؟ من ترغب من النساء أن تكون رجلا فلتأتنا؟ وهكذا يحولون الرجل إلى أنثى والأنثى إلى رجل. ورأيت رجلا مؤنثا ممن حولوا أنفسهم، كيف يتحول؟ إنه كرجل لبس ملابس امرأة، أو امرأة تلبس ملابس رجل فقط، لكن كتغيير فعلي والله ثم والله لن يكون. فهذه مسألة معجزة لا يقوى عليها الجن والإنس والعالمين، لا يستطيعون. كيف يجعلون للرجل رحما؟ وسمعنا أنهم وضعوا في بطن الرجل بويضة ملقحة لتكون حملا وجنينا، ولكن عبث، ضياع، دمار، ما كان حمل ولا جنين ولا شيء. تعاندون من؟ تقرؤون باسم من؟ الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق على علم، خلق على حكمة، خلق بتقدير، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لولا الله ما تعلمنا شيئا ولا عرفنا شيئا، وعلم آدم الأسماء كلها. والله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم، ويقول عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذا رأيناه بأعيننا في أولادنا، ورآه آباؤنا فينا، ويراه كل جيل في الذي بعده. ترى الطفل الصغير ينزل من بطن أمه لا يدري أي شيء، ولا يدري أمه ولا يعرفها، إلا بعد فترة يتعود عليها، على صوتها، على رائحتها، على كذا، يرتبط بها. ثم يعلمه الله شيئا فشيئا، يعلمه أمه، ثم يعلمه أباه، ثم أخواته أو إخوانه وأسرته والناس من حوله، ويعلمه علوما فطرية شيئا فشيئا، وهكذا. فمن أين لنا بعلومنا هذه؟ إنها من الله ابتداء وفضلا، بعد أن صرنا علماء كما يقال عنا. نحارب الله تعالى في خصائصه؟ هذا ضياع وجهل. من له قبل بالله؟ من يستطيع أن يواجه الله؟ لا أحد. فليرحم البشر أنفسهم، فليسلموا لله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقد جعل الله كل الخليقة هكذا، ذكرا وأنثى، في كل نوع، في كل صنف، حتى في النبات، في الحيوان، في الحشرات. حتى قال العلماء حينما بحثوا في التربة، قالوا إن ذرات التراب فيها ما هو ذكر وأنثى، السحب فيها سالب وموجب، كلها أزواج. الدنيا كلها جعلت وبنيت على زوجين، وقد قال الله هذا في القرآن، ولا أصدق من قوله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ليبقى الله وحده بلا زوج، متفردا، لا يحتاج إلى زوج ولا يفتقر إلى زوج، هو وحده قائم بنفسه، قيم على خلقه سبحانه وتعالى، ليستحق أن يكون إلها. فهذه ألوهيته العظيمة. أما نحن فأنا لا أستغني عن زوج من النساء، والمرأة لا تستغني عن زوج من الرجال، والأخ لا يستغني عن أخ يعاونه، وهذا لا يستغني عن هذا، وتتوقف الحياة بدون هذا الترتيب. تتوقف الحياة لو أن الناس سلكوا طريق العزوبة والعنوزة وقالوا محلها عشت الحرية، تتوقف الحياة وينقرض النسل البشري على الأرض وما يعود هناك إنسان. لكن حكمة ربنا الديان سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون كل شيء من زوجين ذكر وأنثى لتستمر الحياة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولا أدري كيف وصل بنا الجهل كمسلمين وتقدم لنا هبة عظيمة، هبة ذكرا أو أنثى، يحاول بعض الناس الحصول على شيء منها ولو بآلاف الجنيهات وبالمرات الكثيرات المتعددات ومحاولات، الواحدة منها تبلغ 20,000 جنيه في هذه الأيام، والمرة هذه تفشل ويعاودون الكرة مرة أخرى لعل الله يرزقهم، ويحاولون ويتأبون. توهب لنا هذه الهبة مجانا، مجانا بناء على متعة استمتع بها الناس، وتأتيهم هبة زيادة نافلة ويردونها، يقولون لا لا نريد لا نريد. ولو أن صاحبا لي تعود على أن يهب لي كل حين هبة قليلة ولو حقيرة ولو صغيرة، تعود أن يهبني شيئا من ملابسه القديمة، مضت سنة وسنتان ولم يهبني شيئا، سأغضب منه وسأحزن على ما فاتني من ملابس بالية، من أشياء قديمة كانت توهب لي وتنفعني سأحزن عليها. لو كان صاحبي يأتيني من كل عمرة يذهبها بطاقية، طاقية أضعها على رأسي قلنسوة أو بشيء أقل من ذلك، لو جاءني بمسبحة وفيها كلام في استعمالها، لو جاءني بمسبحة كل مرة وفي مرة ومرات بعدها لم يأتي، سأغضب منه وتأخذني الظنون وأحزن على مسبحة ربما لا أستعملها. هذه طبيعة البشر، يغضب عند انقطاع الهبة وعدمها. والهبة من الله الجليل، والهبة الغالية العظيمة، تأتي أحدنا ويقول لا أريد. بل من قبل أن أعرف إن كانت ستأتي أو لا تأتي نضع الموانع التي تمنعها. كيف هذا؟ ألا تحبون ربكم؟ ألا تتمنون عطاء الله؟ هل تدرون إن كان الآتي خيرا أو شرا؟ هل تعلمون إن كان سيأتي حمل أو لا يأتي؟ لماذا التدخل هكذا بجهل فيما خص الله به نفسه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ لا تدري الأم إن كانت ستحمل أو لا تحمل، لا يدري الأب إن كان غدا سيكون على قيد الحياة أو لا يكون قادرا على الإنجاب أو غير قادر، لا ندري إن كان أولادنا الذين معنا سيبقون عزة لنا في الحياة وزينة في الدنيا أو سيقبضهم الله مبكرين قبلنا. كل هذه حوادث موجودة، قد يفقد الرجل والمرأة أولادهم جميعا مرة واحدة في حادث أو نحو ذلك، حفظنا الله أولادنا والمسلمين، ولكن هذا يحدث وقد يحدث. فلماذا نتدخل في غيب نجهله، في أمر لا نملكه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ذكر قادر على الإنجاب وأنثى قادرة على الإنجاب، والطب والعلم يقولون العنصران سليمان، ولكن لا حيلة لا حيلة، وبالتالي فلا محاولة، انتظروا فضل الله. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدقوا بهاتين الاثنتين كما صدقتم أن لله ملك السماوات والأرض، وكما صدقتم أنه يخلق ما يشاء، وكما تصدقون بأنه عليم يعلم كل شيء، ما ظهر وما بطن، يعلم الغيب والشهادة، كما صدقتم أنه قدير يفعل ما يشاء، فلماذا ننازع في هاتين الاثنتين؟ ينبغي التسليم لله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام عاش مع امرأة عاقر عقيم طول عمره حتى صار شيخا عجوزا كبيرا في السن طاعنا، رزقه الله من هاجر وكانت جارية عندهم، رزقه الله منها بإسماعيل. أما سارة الزوجة الأصلية فبقيت بلا إنجاب. وهناك في آخر الزمان وفي منتهى العمر، بعد أن صارت هي عجوزا وزوجها شيخا كبيرا، شاء الله لهما أن ينجبا. لو كان الطب بتقدمه هذا يومها لقال مستحيل، لقال لا يمكن، لا يعقل، لا يكون أبدا، وأغلق الباب. ولكن الفتاح سبحانه وتعالى يفتح الأبواب، ولكن رب الأسباب هو الذي يسير الأسباب فيجعلها تنتج رغم تعطلها طول العمر، يجعلها تنتج في وقت لا تنتج فيه. ولذلك لما بشرت سارة رحمها الله بالحمل وبغلام عن طريق الملائكة تعجبت، ومن عجبها صكت وجهها، يعني ضربت بيدها على جبهتها من العجب، ليس لطما للخد ولكن ضربة تعجب كما يفعلها أحدنا أحيانا، ضربت وجهها وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، مانعان قويان يمنعان من الحمل والإنجاب، أنا عجوز وأنا عقيم طول عمري لم ألد ولا مرة ولا سقطا، عجوز عقيم. في آية أخرى يقص الله علينا قولها أنها قالت أألد يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم إنه عجيب، إنه معجزة، إنه خرق للعادات التي تعودها الناس، يفعل ما يشاء ويختار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح مفاهيمنا وأن يرزقنا العلم الصحيح والتصور الصحيح عنه وعن قدرته وإرادته حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا أخطأ الناس خطأ واسعا كما رأيتم، هكذا يخطئ الناس خطأ يمتد بفساده إلى الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى. فظننا أن أمرا من أمور الله وخصائصه إنما هو ملك أيدينا، نفتح متى نشاء ونغلق متى نريد ونصنف فيه على هوانا، ولا أحد يملك من أمرنا شيئا، إنما هو أمر خالص لله، يدنا لا تستطيع الوصول إليه، علومنا لا تبلغ مداه، إذن نحن عاجزون، فوجب علينا الاستسلام لله تبارك وتعالى. إن هذه التصرفات الحمقاء من كثير من الناس في هذا الباب يمس العقيدة ويشرخها، لأنهم أساءوا الظن في الله، أساء الظن في الله أنه لا يحبه فرزقه بالبنات، أساء الظن في الله أنه لا يحبه فرزقه بالبنات، أو أن الله يحبه فرزقه بالبنين، وهذا وذاك لا يدل على محبة ولا على كره، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي أعطاه ما يحب، فيقول ربي أكرمن، ويفرح ويفرح ويطير فرحا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لم يعطه أو أعطاه شيئا بقدر، شيء معين لم يعطه على ما يحب هو، فيقول ربي أهانا، الله يرد عليهما ويقول: كلا، لا أحبك الله ولا أكرمك ولا أهانك وخذلك، إنما أنت مبتلى وذاك مبتلى، إنما هذا بأعمالكم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إن كان الله قد أهان أحدا فإنما أهانه لذنوبه ومعاصيه، وإن كان الله يكرم أحدا فإنما يكرمه لقربه من الله وطاعته له. ليس العطاء في الدنيا دليل كرم من الله ولا دليل إهانة، إلا أن يكون العطاء من الله عطاء دين، عطاء طاعة، أن يرزقني الله طاعة من طاعاته، عملا صالحا أتقرب به إليه، وهكذا. إن من يفعل هذا فيفتح أو يمنع أو يظن أنه يفعل ذلك، يزعم أن الله تعالى ليس حكيما فيعطينا بغير دراية، يعطينا ما لا يتوافق معنا، وهذا اتهام خطير يهدم اعتقادنا وثقتنا في الله. إنما ربنا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وليس الرزق هو المال فقط، إنما الرزق فيه الأولاد والأموال والزوجات والأزواج والصحة والفراغ والوقت، كل هذا من الأرزاق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. يا أبا الأولاد اتق الله في أولادك واشكر نعمة الله عليك، ولا ترد هبة الله أبدا مهما كثرت عندك، واعلم أنك مبتلى ومسؤول عند الله بسؤال الشكر، إن كنت تشكر نعمة الله أو تكفرها. يا من منعت الأولاد، اعلم أن الله أكرمك في أشياء أخرى وأعطاك بدائل أخرى، وإنما اختبرك بهذا السؤال: أتصبر أو لا تصبر؟ تفزع إلى الله بالدعاء والطلب والسؤال: اللهم ارزقنا ذرية صالحة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهكذا كدعوات النبيين والمرسلين، أو أنك تفزع إلى كاهن أو عراف أو ساحر أو دجال أو مقبور في قبره لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما هو أفقر ما يكون إلى دعوة منك أيها الحي على أي درجة كنت من الصلاح أو الفساد، إنه أفقر إلى دعوة تأتيه من طرفك، تذهب إليه وتطلب منه الولد، كيف يأتيك الميت بأولاد؟ إلى من ستفزع؟ اختبار، ابتلاء، والدنيا كلها قائمة على هذا الحال. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نرى عدم الإنجاب شرا، هذه نظرتنا نحن البشر، لكنها ليست شرا، هي شر على من لم يصبر عليها. والأولاد نراهم خيرا، لا، ليسوا دائما خيرا، بل هم خير لمن شكر الله على هذه النعمة، وشر على من لم يتق الله فيها، فنظرتنا قاصرة. ولكن الله مبتلينا بالشر وبالخير، فيا أبا الأولاد اشكر نعمة الله عليك، ولا توقفها عند حد، ولا تمنع هبة وهبك الله إياها. يا من حرمت ومنعت من الأولاد، اعلم أن الله عوضك، واصبر على ابتلاء الله لتكون يوم القيامة من الفائزين. واذكر جيدا، ربما رزقت بولد أدخلك النار، فأيهما أحب إليك، أن تدخل الجنة وليس لك أولاد، أو يكون لك ولد لمدة سنين في الدنيا تنقضي وتنتهي وتدخل بسبب ولدك النار؟ لو فكر الإنسان بعقل وحرية واختيار لاختار أعظم اختيار، وهو الذي اختاره ربنا الجبار الذي يجبر حاجات عباده سبحانه وتعالى. يا أبا الأبناء لا تفرح ولا تحزن، فأولادك هؤلاء أمانة عندك تحفظهم حتى تسلمهم إلى الله في جنة أو في نار. في جنة ربما دخلت بسببهم، أسلمتهم إلى النار ربما وقعت فيها بسببهم، فأنت الإمام، أنت القدوة، أنت المسؤول في أولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أبا البنات لا تحزن، فإن الله عوضك خيرا، فكل بنت من هؤلاء البنات الجميلات الوديعات الطيبات الرحيمات ستأتيك برجل زوج يكون لك معها ابنا آخر، فزت ببنات وكل بنت جاءتك بزوج يكون لك في مقام الابن، وربما كان زوج بنت خيرا من ابن من الصلب، وواقع الحياة يشهد بهذه الوقائع. فافرح، سيأتيك الرجال عن طريق البنات، واعلم أن هذه البنت ذكر في فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يذكره في شأن الابن، في شأن الابن من الذكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق بثلاث من هؤلاء، أي من البنات، فأدبهن وعلمهن ورباهن وزوجهن، كنا حرزا له وحجابا أو سترا له وحجابا من النار. كان في الحاضرين رجل ليست له إلا ابنتان، قال: يا رسول الله، وابنتان أو اثنتان؟ قال: واثنتان. آخر موجود في الناس وليست له إلا بنت واحدة، ولا يدري إن كان ينجو بنتين حتى يبلغ الثلاثة أو لا، فقال: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. أرأيت؟ بنت واحدة تحسن إليها في تربيتها وتعليمها والحفاظ عليها وعلى زينتها وعورتها وعرضها، تكون لك ستارا وحجابا من النار. لو كنت ستقذف بالنار، هذه البنت تشفع لك بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة، فتدخل الجنة بسبب هذه البنت. أنا ما قرأت حديثا في شأن الأبناء من الذكور بهذا الشكل، بهذا الوصف. قد يكون الولد من الذكور سببا في دخول الأب الجنة وأمه كذلك. الولد الذكر أو الأنثى لو حفظ القرآن في الدنيا يلبس أبواه تاجا من تاجا في الجنة، تاج عظيم شرف بسبب ولده ذكرا أو أنثى، ولكن خص الله البنات بهذا ليعالج به خطأ موجودا من عادات الجاهلية القديمة وتظهر في جاهليتنا الحديثة، وهو حب الناس للبنين دون البنات، كما يقول الله تعالى واصفا حال الناس وليس ما عنده هو، فيقول تعالى: المال والبنون، أي فيما تظنون وفيما تفهمون، المال والبنون، ولم يذكر البنات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا هو ما عند الناس، ولذلك نبهنا الله إلى ما هو خير من ذلك. عندي 10 أبناء ذكور رجال، ما قيمتهم؟ إن خيرا منهم أن أقول لله خالصا مخلصا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات التامات خير لي عند الله من ذرية كلها ذكور، كلها رجال من أولادي. إذن ليس الخير في الابن ولا في البنت، ولكن الخير في من كان منهم صالحا، الخير في من ألبسني تاجا كأب وأم، الخير في من أدخلني الجنة وحجزني عن النار، في من سترني في الدنيا ولم يفضحني ولم يأخذني إلى الأقسام ولم يأخذني إلى هنا وهناك لأحل مشكلاته. فيا أبا الأبناء اتق الله في أبنائك وقدهم قيادة رشيدة إلى الله وإلى طريق الله. يا أبا البنات لا تحزن، فإن عندك عدة حجب تحجبك من النار، ولكن أحسن إعدادها في الدنيا، أحسن تجهيزها. يا أيها المسلمون، اتقوا الله يا أيها العقلاء، انتبهوا، لا داعي أن ننطح في الصخر، لا داعي أن ننازع ملك الملوك في أمور خص نفسه بها فلن نصل إليها أبدا ولن نحدث إلا فسادا. فأصلحوا حياتكم وعدلوا مسيرتكم وارشدوا في طريقكم. هذه تذكرة أذكر بها نفسي وإخواني ومن بلغه الصوت، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يأخذنا بها إلى الاعتقاد الصحيح حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يغضب، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم عافنا من الجهل وعافنا من الحمق وعافنا من العصيان، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه هذا ما أقول، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقم الصلاة.